طلع الصباح على مدى الأكوان،
نور الحجى لا ريب فيه وقد أتى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لازلنا في هذه الحلقات عن الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، وتحدثنا من قبل عن حقيقة الإعجاز البلاغي، كما تحدثنا عن أهمية الإعجاز البلاغي، وشرعنا في الحديث عن قيمة هذا الإعجاز وثمرته، وقلنا إن أعظم قيمة لمعرفة الإعجاز البلاغي هي الإيمان بالله عز وجل، زيادة الإيمان وزيادة اليقين بالله عز وجل. أما الثمرة الثانية فهي ثمرة عظيمة كذلك، وهي تذوق حلاوة القرآن، تذوق حلاوة القرآن ومعرفة تفسيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، إلى آخر الحديث. فذكر أن هناك أمورا تذيق المسلم وتذيق المؤمن حلاوة الإيمان، منها محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يزيد محبة الله عز وجل أن نقرأ القرآن وأن نتذوقه وأن نعرف حلاوته وجماله، هذا مما يزيد حلاوة الإيمان بلا شك. ومما يذيق المسلم والمؤمن حلاوة الإيمان أن يتفكر في القرآن الكريم وأن يعرف إعجازه البلاغي وأن يعرف ما فيه من حلاوة وجمال. نستطيع أن نتأمل ذلك إذا تأملنا أي لفظة في القرآن الكريم، أي كلمة، إذا تأملنا في جمال هذه الجمل القرآنية، إذا أخذنا آية من القرآن الكريم لنتأمل ما فيها من الإعجاز وما فيها من الأسرار، كيف أن في آية واحدة يجمع الله عز وجل خير المجتمع كله، كما رأينا في الآية التي تحدثنا عنها من قبل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وهذه الآية حينما سمعها الوليد بن المغيرة وهو كافر قال كلمته المشهورة: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، إلى آخر كلامه. أيضا تعالوا نتأمل آية أخرى في كتاب الله عز وجل نذوق بها حلاوة هذا القرآن، لنتذوق هذه الآية الموجزة التي هي عبارة عن جمل ثلاث قصار جدا، وهي قول الله عز وجل في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثلاث جمل قصار فيها سعادة البشرية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ما العفو؟ ما معنى خذ العفو؟ ما في هذه الجملة من المعاني؟ فيها معاني كثيرة جدا، لو أردنا أن نتحدث ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات أو أسبوعا في هذه الجملة لما استطعنا أن نكافئها. خذ العفو، ما هو العفو؟ يفهم الناس والمفسرون هذه الآية وهذه الجملة: خذ العفو أي اقبل العفو من الناس، اعف عنهم. هناك مفسرون يقولون: خذ العفو، العفو هو ما فضل من أخلاق الناس ومن أموالهم، وما سمحت به أخلاقهم، وما سمحوا به في أموالهم، وما سمحوا به من أداء الحقوق، ما يسمحون به، ما تسمح به أخلاقهم، ما تسمح به، ما يسمح به الإنسان في أداء الحق، لا تكلف الناس فوق ما يستطيعون، اقبل منهم ما يستطيعون وما يسمحون به، خذ العفو. تخيل لو أننا طبقنا هذه الآية، لو طبقت هذه الآية في البيوت، الرجل يقبل من زوجته العفو، يعني لا يكلفها فوق ما تطيق، يقبل منها ما تفعله، إذا قصرت في شيء وفعلت أشياء فيقبل منها ما فعلته ويسامحها فيما قصرت، وأعلم أن هذا هو جهدها. والمرأة كذلك تقبل من الرجل ما يفعله وما يأتي به وتسامحه فيما يقصر فيه، لأن هذا هو جهده. المرأة أو الجارة تقبل من جاراتها ما تسمح به أخلاقهم وتقبلهم على علاتهم، المجتمع يقبل كل واحد الآخر على ما يسمح به وعلى ما يتفضل به، ولا ينتظر كل واحد من الناس أن يعطوه من الحق ومن الحقوق ما يريد في كل شيء، إنما يقبل من الناس ما تسمح به أخلاقهم. خذ العفو وأمر بالعرف، العرف أمر بالعرف أي أمر بالمعروف، ما يتعارف عليه المسلمون، ما تعارف عليه الناس في أمور حياتهم وما يسمح به الشرع الحنيف. خذ العفو وأمر بالعرف، والقرآن الكريم قد وكل إلى العرف في أمور كثيرة، في أمور كثيرة، في أمور النفقة وفي أمور الحياة الزوجية وفي أمور كثيرة أرجع فيها إلى العرف، كما يقول الله عز وجل: إن ظن أن يقيم حدود الله يرجع إلى النفقة بالمعروف، كسوتهن نفقتهن وكسوتهن بالمعروف، أمور كثيرة يرجع فيها إلى العرف ما يتعارف عليه المسلمون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أعرض عن الجاهلين. هناك من الناس من لا ينفع معه المعروف، لا ينفع معه أن تعامله بالمعروف وأن تقبل منه، أن تعطيه أو تقبل منه عرفا أو يتحاكم معك إلى عرف وإلى قواعد معروفة عند الناس. ومن الناس من لا ينفع معه أن تعفو عنه وتصفح، مجرد العفو والصفح قد يزيده لا يرجع إلى معروف وإلى قاعدة، لا ينفع معه إلا أن تعرض عنه، وهو الإنسان الجاهل الذي لا يرجع إلى أصول ولا يرجع إلى عرف معروف ولا يرجع ولا يقبل العفو من الناس، فهذا لا ينفع معه إلا الإعراض. هذه الآية يعلمنا الله سبحانه وتعالى فيها كيف نتعامل مع الناس وكيف نتخلص من عداوة الشيطان الإنسي، ويتبعها بآية أخرى يعلمنا فيها كيف نتخلص من عداوة الشيطان الجني. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. عدوك في هذه الدنيا شياطين الإنس وشياطين الجن، شياطين الإنس وشياطين الجن. فبين الله تعالى لنا كيف نتخلص من شياطين الإنس، وبين لنا كيف نتخلص من شياطين الجن. أما شياطين الإنس بين لنا أن نتعامل معهم بالعفو بالعرف والمعروف والإحسان، وأن نعرض عن الجاهل الذي لا يقبل عرفا أو معروفا. لكن ماذا نصنع مع شيطان الجن، وماذا نصنع مع عدونا من الجن؟ هذا ما سوف نقف عليه ونعرفه بعد الفاصل إن شاء الله تعالى.
حار الملا ببلاغة القرآن، وجثت لغاني وجثت له الأذهان في إدعاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا بحمد الله تعالى، فأهلا بكم ومرحبا من جديد. كنا نتحدث في بلاغة هذه الآية الكريمة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقلنا إن الله تعالى في هذه الآية بين لنا كيف نصنع مع عدونا من الشيطان الإنسي، وبين لنا في الآية اللاحقة لها كيف نصنع مع عدونا من الشيطان الجني. فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الشيطان الجني لا حيلة معه، لا تستطيع أن تتودد إليه بمعروف، لا تستطيع أن ترشيه بهدية، لا تستطيع أن تكافئه بشيء، لا تستطيع أن تعقد معه صفقة، لا تستطيع معه أي حيلة من الحيل، ولا تستطيع أيضا أن تعرض عنه. مجرد الإعراض هو يلح عليك ويوسوس لك، أنت تقول سأعرض عنه ولن أستجيب ولن أسمع له، هذا كله لا يكفي. ما الحيلة مع الشيطان؟ ماذا نفعل مع الشيطان الرجيم؟ شيء واحد يعلمنا الله تعالى كيف نتخلص به من عداوته ووسوسته، يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الله تعالى هو خالق الشيطان، هو خالقه وهو ربه وهو مالكه، وهو الذي يستطيع أن يحده، وهو الذي يستطيع أن يوقف ويمنع حركته وكيده ووسوسته ويشلها تماما. فلذلك لا حيلة معه، لا يقبل منك أي شيء، إنه عدو لدود، شديد العداوة لبني آدم لا يقبل منهم أي شيء إلا أن يضلهم وأن يوقعهم في الضلال المبين، فلا حيلة معه إلا أن تستعيذ بالله خالقه وربه ومالكه. وللعجب أن هذا النسق القرآني الفريد في التعامل مع شياطين الإنس والجن تكرر في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم لا رابع لها، ثلاثة مواضع متناظرة وعجيبة. هذا هو الموضع الأول في سورة الأعراف، وعندنا الموضع الثاني في سورة المؤمنون. يقول رب العزة جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بيّن كذلك مع عدو الإنس ادفع بالتي هي أحسن السيئة، مع العدو الإنسي قابل السيئة بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يعني ادفع السيئة، قابل السيئة وادفعها عنك، وادفع عنك المصيبة والشر بالعمل الحسن بالتي هي أحسن. إنسان يسيء إليك أنت تدفع إساءته إليك بالإحسان إليه، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. أما مع العدو الجني وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، لا حيلة معه إلا أن تستعيذ بالله تعالى من شره. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الموضع الثالث في سورة فصلت، يقول رب العزة جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا مع الشيطان الإنسي، مع العدو الإنسي. أما مع العدو الجني فيقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. مع الشيطان الإنسي لا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا يستوي أبدا في معاملة الناس الحسنة والسيئة. كثير من الناس يقول: هؤلاء الناس لا ينفع معهم المعروف ولا ينفع معهم الخير، ولا بد أن نقابل الإساءة بمثلها، ولا بد أن تظهر قوتك وقدرتك على الظلم حتى يهابك الناس. كلا، هذا منطق الجاهلية، وهذا منطق قديم جاء الإسلام فأبطله. ولكن الإسلام ماذا يقول؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا يقول ومن لا يظلم الناس يظلم، لا يقول بمنطق الجاهلية، ولكن يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، قابل السيئة بالتي هي أحسن. ماذا يحدث؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تأمل إذا هذه يقول عنها النحاة والبلاغيون إنها تسمى بإذا الفجائية، يعني فجأة يتحول الذي بينك وبينه عداوة، يتحول من عداوته فيصير وليا حميما. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، إنسان يسيء إليك وأنت قادر على رد الإساءة إليه، لكنك تقول له: يا أخي أنا سامحتك في هذا، وأنا أدعوك لكي أستضيفك وتأتي لنشرب كوبا من الشاي سويا، فيتعجب لماذا يفعل ذلك، ثم تستمر على الإحسان إليه ويعلم أنك قادر على رد الإساءة، وتقول له: أنا لا أفعل ذلك إلا لكي نوثق علاقتنا بالله عز وجل ونوثق الأخوة في الله، لأننا مسلمان، لا يليق بنا أن نتشاجر ولا أن نتعادى ولا أن نتباغض أو نتدابر. فيعلم أنك ما تفعل ذلك إلا حبا في الله عز وجل، وما تفعل ذلك إلا لله، أو تفعل ذلك مع غير المسلم لتظهر له سماحة الإسلام. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يصير كأنه صديق حميم، قريب حميم. لكن هذه منزلة لا يصل إليها أي أحد، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم من التقى والإيمان. فتحتاج إلى الصبر، وتحتاج إلى الإيمان، وتحتاج إلى تقوى الله عز وجل. فاللهم ارزقنا التقوى وارزقنا الإيمان. هذا مع العدو الإنسي. أما مع العدو الجني فيقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم مع العدو الجني، لا ينفع معه، لا حيلة معه إلا أن تستعيذ بالله تعالى من شره. هذه البلاغة العظيمة تبين لنا كيف نفعل مع الناس، كيف نستطيع أن نتعامل مع الناس جميعا، كيف نستطيع أن نتعامل مع جميع المخلوقات إنسهم وجنهم، كيف يتبصر المسلم بالكيد الذي يكاد له وماذا يصنع وكيف يحتال له لكي ينجو من كيد الكائدين وحسد الحاسدين. الأمر الثالث الذي نريد أن نتحدث فيه من الأمور التي نستفيدها من معرفة الإعجاز البلاغي هي زيادة التعلق بالقرآن ومحبة القرآن وزيادة التعلق به. كيف يكون ذلك؟ إذا كان غير المسلم حينما سمع القرآن تعلق قلبه به وشغف به، فكيف بالمسلم؟ والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا حال المؤمنين. والله عز وجل يقول في شأن المؤمنين: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. هذا حال المؤمنين. فلو نظرنا نجد أن المشركين والكافرين كانوا يتأثرون بالقرآن ويتعلقون به، فكيف بالمؤمن؟ هؤلاء ثلاثة من أهل الجاهلية: أبو سفيان وأبو جهل والأخنس بن شريق، كل واحد منهم تحدثه نفسه أن يذهب فيستمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ عند الكعبة، ويذهب كل واحد منهم يختبئ ويجلس في مجلس لا يراه الآخر، ثم بعد ذلك عند الفجر يتلاقون، فيقول كل واحد منهم للآخر: لا تفعل ذلك أبدا، كيف لو رآنا الناس، كيف لو رآنا الناس، ويتواعدون على ألا يفعلوا ذلك. ثم في الليلة الثانية يأتي كل واحد منهم فيأخذ مجلسه ويختبئ من الآخر، ويتلاقون عند الفجر ويتواعدون على ألا يأتوا مرة ثانية أو ثالثة، ثم في الليلة الثالثة كذلك. إذن ما هذا الأمر؟ هذا الأمر أنهم لا يستطيعون أن يقاوموا سحر القرآن، فما بالنا؟ ما بال قلوبنا قاسية؟ ما بال قلوبنا لا تتعلق بكتاب الله عز وجل؟ هذا كله نستفيده إذا فهمنا القرآن وإذا عرفنا إعجازه وحقيقته، فإننا تتعلق قلوبنا بكتاب الله عز وجل. وأمر الرابع نتحدث فيه إن شاء الله في لقاءات مقبلة، وهو أيضا من أثر معرفة الإعجاز البلاغي، وهو الرد على الشكوك والطعون التي توجه إلى كتاب الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يزيدنا معرفة وبصيرة بكتابه وكلامه، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجثت له الأذهان فيه تعالي، وثرى الهدى في مهجة الدنيا، كما طلع الصباح على مدى الأكوان،
وهو السبيل إلى جنان الله.